الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس العاشر من مجالس قراءتنا لكتاب الإبانة عن أصول الديانة، ونبدأ حيث كنا قد وقفنا في قوله: فصل. واعلموا رحمكم الله أن قول الجهمية إن كلام الله مخلوق يلزمهم به أن يكون الله عز وجل لم يزل كالأصنام التي لا تنطق. فالحديث لا زال مستمرا عن إثبات الكلام للعلي العلام سبحانه وتعالى. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري في كتابه الإبانة عن أصول الديانة: فصل. واعلموا رحمكم الله أن قول الجهمية إن كلام الله مخلوق يلزمهم به أن يكون الله عز وجل لم يزل كالأصنام التي لا تنطق ولا تتكلم، لو كان لم يزل غير متكلم، لأن الله عز وجل يخبر عن إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه لما قالوا له: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فاحتج عليهم بأن الأصنام إذا لم تكن ناطقة متكلمة لم تكن آلهة، وأن الله لا يكون غير ناطق ولا متكلم. فلما كانت الأصنام التي لا يستحيل أن يحييها الله وينطقها لا تكون آلهة، فكيف يجوز أن يكون من يستحيل عليه الكلام في قدمه إلها؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإذا لم يجز أن يكون الله سبحانه في قدمه بمرتبة دون مرتبة الأصنام التي لا تنطق، فقد وجب أن يكون الله لم يزل متكلما.
هذا الرد يبين أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله يثبت أن الذين يقولون إن الله لا يتكلم أو لم يكن متكلما أو لا يوصف بالكلام لازمه أن يكون عياذا بالله موصوفا بالناقصات، والناقصات التي توصف بأنها لا تتكلم هي ثلاثة أقسام: قسم لا تتكلم لعدم القابلية كالأرض والشجر والصنم المصنوع من الأرض والشجر، وقسم لا تتكلم ابتداء وإن كان يمكن خلق الكلام فيه من الله عز وجل وبفعله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الأرض تتكلم والشجر تتكلم والأصنام تتكلم. القسم الثالث هو الذي يستحيل عليه الكلام، مثل المعدوم أو الممتنع، مثل الممنوع أو الممتنع، المعدوم أو الممتنع. فعلى قول الجهمية أن الله لم يكن متكلما أو لا يتكلم أو يستحيل عليه الكلام، يلزم أن يكون الله، إذا قالوا يستحيل يلزم أن يكون من قبل المستحيلات، لأن المستحيل والممتنع هو الذي لا يستحيل في حقه الكلام. وإن قالوا لم يكن متكلما ثم خلق الكلام فعلا له أو تكلم كما هو قول بعض المعتزلة، فمعناه أنه كان ناقصا ثم قدر على خلق الكلام أو على الوصف بالكلام. وهذا اللازم
لا محيد للمعتزلة عنه. فإنهم يقولون إذا قلنا إنه يتكلم يلزم أن يكون كالناطقات، قلنا أثبت الكلام بدون تشبيه، وإن لم تثبتوه لزمكم أن يكون الرب عياذا بالله كالصامتات. فإن قالوا نحن لا نقول إنه يتكلم ولا نقول إنه لا يتكلم كقول الواقفة من الجهمية والمعتزلة، فيلزمهم على ذلك أن يكون موصوفا بالسلب والنقيض أو بالإيجاب والسلب في آن واحد، وهذا وصف الممتنعات. وفي رد الإمام أبي الحسن إثبات أن الله لم يزل متكلما، فالكلام من صفات الأفعال، الكلام من صفات الأفعال عند أهل السنة والجماعة، خلافاً للكلابية الذين زعموا بأن الله تكلم أزلاً ولا يتكلم، وهذا كلام خطير. إذا كان الله تكلم يعني أزلاً قال يا آدم، وهذا الكلام يسمونه الكلام النفسي عياذا بالله. فقوله ولم يزل متكلما رد على هؤلاء. نعم،
عفى الله عنكم. قال رحمه الله تعالى: دليل آخر، وقد قال الله تعالى مخبرا عن نفسه أنه يقول لمن الملك اليوم، وجاءت الرواية أنه يقول هذا القول فلا يرد عليه أحد شيئا فيقول لله الواحد القهار. فإذا كان عز وجل قائلا مع فناء الأشياء إذ لا إنسان ولا ملك ولا حي ولا جان ولا حجر
إذ لا
إنسان،
اقرأ
يعني
لا تقول لي إعراب، اقرأ. طيب. أنا ما سألتك شنو إعراب، أنا أقول اقرأ. ها،
إذ لا إنسان،
لا كيف لا إنسان، لا نافية للجنس، ماذا تعمل؟
نعم
إذ لا إنسان ولا ملك ولا حي ولا جان ولا حجر ولا شجر ولا مدر، مثل لا إله إلا الله، لا إله.
نعم مع فناء الأشياء إذ لا إنسان ولا ملك ولا حي ولا جان ولا حجر ولا شجر ولا مدر. فقد صح أن كلام الله عز وجل خارج عن الخلق، لأنه يوجد ولا شيء من المخلوقات موجودة،
لأنه يوجد.
نعم.
ولا شيء من المخلوقات موجودة، هذا استدلال منه رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى لما يفني المخلوقات المشاهدة الموجودة التي عليها جريان الحساب ينادي سبحانه وتعالى كما جاء في نص الآية لمن الملك اليوم، وجاء في الحديث أنه لا أحد يجيبه فيجيب الجبار جل جلاله نفسه بنفسه ويقول لله الواحد القهار. فهذا يبين أن كلامه عز وجل خارج عن الخلق، إذ لو كان القائل لمن الملك اليوم، لو كان القائل لله الواحد القهار هو مخلوق، معناها أن المخلوق أجاب الخالق، المخلوق يسأل لمن الملك اليوم. والمقصود هنا إثبات الفردانية الأحدية الصمدية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: دليل آخر، وقد قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. والتكليم هو المشافهة بالكلام، ولا يجوز أن يكون كلام المتكلم حالا في غيره مخلوقا في شيء سواه، كما لا يجوز ذلك في العلم.
وهذا نص على أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله بهذه الدلالة يرد على من زعم أن كلام الله نفسي كما هو قول الكلابية، لأنه قال: والتكليم في لغة العرب هو المشافهة بالكلام، يعني المواجهة بالكلام،
وليس ما يدور في خلد المتكلم ولا ما هو في نفس المتكلم، إذ ما كان في نفس المتكلم لا يسمى كلاما إلا بقيد، وهو أن يقول زورت في نفسي كلاما، أو يقول إن في نفسي كلاما ثم يخبر عنه. وإلا الأصل إذا أطلق كلمة الكلام وأكد الفعل بالمصدر تكليما فالمعنى الكلام الذي يسمع، الكلام الذي تكلم به، لا الكلام النفسي الذي يكون مخبوءا. نعم،
عفى الله عنكم.
آمين.
قال رحمه الله: دليل آخر، وقال الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فكيف يكون القرآن مخلوقا واسم الله في القرآن؟ وهذا يوجب أن تكون أسماء الله مخلوقة، ولو كانت أسماؤه مخلوقة لكانت وحدانيته مخلوقة، وكذلك علمه وقدرته تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
هذا اللازم لا مفر لهم منه، فإن المعتزلة ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء، فقيل لهم: أنتم تثبتون الأسماء، تثبتون اسم الله الأحد الصمد؟ يقولون: نعم. طيب، الآن أنتم تقولون القرآن مخلوق، فأسماء الله واردة في القرآن، فيلزم على قولكم أن تكون الله أحد الصمد مخلوقة. وعلى هذا الآن يرد سؤال: لذ لو كانت أسماءه مخلوقة لكانت وحدانيته مخلوقة، وهذا أحديته مخلوقة، صمديته مخلوقة، قدرته مخلوقة، علمه مخلوق. ولذلك الآن شاع المعتزلة بين نارين: إما أن يثبتوا أن القرآن كلام الله، فحينئذ يقولون إن يخرجون عن قولهم بأن القرآن مخلوق، وإما أن يقولوا الأسماء مخلوقة، فقالوا بالثاني، قالوا الأسماء مخلوقة، فيلزمهم على قولهم الأسماء مخلوقة أن يكون مخلوق يسمي الله بالله وبالأحد وبالصمد، فحينئذ لا فرق، لأن الله يقول عن الأصنام: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. والمعتزلة يقولون: إن الله إنما سماه الله، سماه الأحد مخلوق، وهو الكلام الذي يزعمون أنه مخلوق. نعم،
عفى الله عنكم. قال رحمه الله: دليل آخر، وقد قال الله تعالى: تبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك، ولا يقال للمخلوق تبارك، فدل هذا على أن أسماء الله غير مخلوقة. وقال: ويبقى وجه ربك، فكما لا يجوز أن يكون وجه ربنا مخلوقا، فكذلك لا يجوز أن تكون أسماؤه مخلوقة.
نعم، تبارك اسم ربك، هذا الفعل تبارك لا تطلق إلا على الله عز وجل، لأنه فعل مختص بالربوبية وبالدلالة على العظمة والكمال والأحدية والصمدية، فتبارك لا يجوز أن يطلق على غير الله، وليس له مثيل في كتاب الله عز وجل، فحيثما ورد تبارك فهو مخصوص بالله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك اسم ربك. فالله جل وعلا المبارك لعظمته وجلاله، فإذا كانت أسماء الله مخلوقة كما التزمه المعتزلة، فيلزم أن تكون التبارك قد وقع على المخلوق، فيكون شارك الخالق عياذا بالله. وقوله جل وعلا: ويبقى وجه ربك، لا يجوز أن يكون وجه ربنا مخلوقا، إذ لو كان وجهه مخلوقا للزم أن يكون ذاته مخلوقة، لأن الوجه من صفات الذات، لأن الوجه من إيش؟ من صفات الذات. فإذا سلموا أن الوجه ليست مخلوقة، أن الوجه ليس مخلوقا، وأن الذات العلية ليست مخلوقة، لزمهم أن يقولوا بأن أسماء الله ليست مخلوق، وبناء عليه القرآن ليس مخلوق، لأنه من كلام الله عز وجل الذي فيه اسمه. نعم.
عفى الله عنكم. قال رحمه الله: دليل آخر، وقد قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ولا بد أن يكون شهد بهذه الشهادة وسمعها من نفسه، لأنه إن كان سمعها من مخلوق فليست بشهادة له، وإذا كانت شهادة له وقد شهد بها فلا تخلو أن يكون شهد بها قبل كون المخلوقات أو بعد كون المخلوقات، فإن كان شهد بها بعد كون المخلوقات فلم تكن شهادة لنفسه بالإلهية قبل الخلق، وكيف يكون ذلك كذلك؟ وهذا يوجب أن التوحيد لم يكن شهد به شاهد قبل الخلق، ولو استحالت الشهادة بالوحدانية قبل كون الخلق لاستحال إثبات التوحيد ووجوده وأن يكون واحدا قبل الخلق، لأن ما تستحيل الشهادة عليه لمستحيل. وإن كانت شهادته لنفسه بالتوحيد قبل الخلق فقد بطل أن يكون كلام الله عز وجل مخلوقا، لأن كلام الله شهادته.
هذا استدلال عجيب من الشيخ رحمه الله، فإن الله قال في القرآن: شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذه شهادة من الله، ثم عطف عليه شهادة الملائكة وشهادة أولي العلم. الآن يقول الشيخ: لا بد أن يكون شهد بهذه الشهادة وسمعها من نفسه، يعني تكلم وقال: أشهد أن لا إله إلا أنا، كما قال لموسى: لا إله إلا أنا فاعبدني. إذن الله جل وعلا شهيد، ومن ضمن ما هو شهيد عليه شهادته على نفسه بالوحدانية، وشهادته لنفسه بالوحدانية. شهادته على نفسه بالوحدانية من حيث الذات، وشهادته لنفسه بالوحدانية من حيث الاستحقاق والعبودية. وهنا قول المحقق: هذا كلام غير مسلم، هذا غير صحيح، لأن الشهادة بالشيء ما عدم وجود السامع لا يلزم فيها أن تكون قولا يسمعه الشاهد نفسه، لا، الشهادة الله جل وعلا شهد لنفسه بالوحدانية، وهذه الشهادة التي شهد بها قول، إذ لا يسمى الشهادة العلمية شهادة. ولنضرب مثال: لو علم الإنسان بأن الله هو المعبود بحق لكنه لم يشهد بهذه الشهادة ومات على ما كان عليه آباؤه وأجداده، هل تسمى هذه شهادة؟ ما تسمى شهادة، لا بد من النطق بها. فإذن الله جل وعلا شهد لنفسه بالفردانية أزلا، وشهد لنفسه بالألوهية سبحانه وتعالى لما خلق المخلوقات نهاهم عن الشرك وأمرهم بالتوحيد، ثم قال: لأنه إن كان سمع من مخلوق. الآن هذا لازم قول المعتزلة، المعتزلة قالوا أن اللي قال شهد الله أنه لا إله إلا هو مخلوق، فعلى قولهم يلزم أن المخلوق هو الذي قال لا إله إلا أنت ثم نسبها الله إلى نفسه نسبة إيجاد ونسبة خلق. حينئذ لا فرق بين من قال لا إله إلا الله وبين الملائكة، لا فرق بين من قال لله لا إله إلا أنا وأضافها الله إلى نفسه وبين شهادة العلماء، ما الفرق؟ أليست شهادة الملائكة مخلوقة لله؟ أليست شهادة أولي العلم القائمين بالقسط مخلوقة لله؟ فحينئذ قول المصنف رحمه الله: وإذا كانت شهادة له وقد شهد بها فلا تخلو أن يكون شهد بها قبل كون المخلوقات أو بعد كون المخلوقات. فإن كان شهد بها بعد كون المخلوقات فلم تكن شهادته لنفسه بالإلهية قبل الخلق، وكيف يكون ذلك كذلك؟ يعني معنى كلامه رحمه الله كأنه يلزمهم أنه إذا كان شهد لنفسه بالإلهية بعد خلق المخلوقات كأنه قبل خلق المخلوقات لم يكن يستحق الإلهية، وهذا باطل. فلزم أنه شهد لنفسه بالإلهية قبل خلق المخلوقات، ولذلك قال: وهذا يوجب أن التوحيد لم يكن شهد به شاهد قبل الخلق. الآن لو واحد سألنا من شهد بالتوحيد قبل المخلوقات، نقول ربنا شهد لنفسه بالتوحيد قبل أن يخلق آدم وأن يخلق الجن والإنس. أما على قول المعتزلة الشهادة بالتوحيد لم تكن إلا بعد خلق الكلام أو بعد خلق الملائكة أو بعد خلق أولي العلم. لذلك قال: ولو استحالت الشهادة بالوحدانية قبل كون الخلق لاستحال إثبات التوحيد ووجوده. وهذا استدلال صحيح، لأننا إذا قلنا يستحيل أن يكون الله شهد لنفسه بالوحدانية إلا بعدما خلق الكلام، فنقول إذا كان مستحيلا فيبقى مستحيلا، لأن القاعدة أن المستحيل يبقى مستحيلا، لا ينقلب المستحال لا ينقلب إلى جائز أو ممكن. لماذا؟ ما سمي مستحيلا إلا لكونه مستحيلا. قال: وأن يكون واحدا قبل الخلق، لأن ما تستحيل الشهادة عليه لمستحيل. هذا معنى كلام، يعني المستحيل لو سألنا سائل وقال: هل يمكن، لاحظ الآن، هل يمكن أن تشهدوا بأن هناك إلهين اثنين؟ ماذا نقول؟ مستحيل. فلما نقول مستحيل معناها مستحيل الآن وقبل وبعد، ما يأتي وقت ويكون إيش؟ غير مستحيل، لأن المستحيل لا ينقلب إلى غير مستحيل. أما على قول المعتزلة أنه لم يكن شاهدا لنفسه بالوحدانية حتى خلق الكلام، فشهد الكلام بوحدانيته، معنى هذا أنه كان مستحيلا ثم انقلب المستحيل إلى ممكن. قال: وإن كانت شهادته لنفسه بالتوحيد قبل الخلق فقد بطل أن يكون كلام الله عز وجل مخلوقا، لأن كلام الله شهادته. كلمة شهد في جميع القرآن مضطرد، في جميع القرآن مضطرد، كلمة شهد ويشهد وشاهد لا يطلق إلا على من تكلم، ليس على مجرد العلم. ومن هنا قلت أخطأ المحقق في هذا التعليق، فالشهادة في جميع القرآن إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وشهد شاهد من أهلها، وشهد شاهد من أهلها. إذن الشهادة لا تطلق في كتاب الله عز وجل إلا على الكلام. نعم،
عفى الله عنكم. قال المصنف رحمه الله: دليل آخر ومما يدل على بطلان قول فرق الجهمية وأن القرآن كلام الله غير مخلوق أن أسماء الله من القرآن، وقد قال عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، ولا يجوز أن يكون اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى مخلوقا، كما لا يجوز أن يكون جد ربنا مخلوقا. قال الله تعالى في سورة الجن: وأنه تعالى جد ربنا. وكما لا يجوز أن يكون عظمته مخلوقة كذلك لا يجوز أن يكون كلامه مخلوقا.
يعني مراد المصنف الاستدلال بأن باب الصفات باب واحد، فالذي أنت تقوله في الذات يجب عليك أن تقوله في الوجه، يجب أن تقوله في العلم، يجب أن تقوله في الكلام، هذا مقصوده. فأنت الآن تأتي وتقول إن القرآن كلام مخلوق ثم تقول عظمة الله ليست مخلوقة. طيب الله يقول سبح اسم ربك الأعلى، فعلى قولك إن الأسماء مخلوقة ننزه المخلوق، ننزه اسما مخلوقا، هذا الاسم الرب الأعلى مخلوق، فنحن ننزه المخلوق إذن، هذا لازم قول هؤلاء. ثم قال وأنه تعالى جد ربنا، والجد هنا بمعنى العظمة وبمعنى العظيم، وكما لا يجوز أن يكون عظمته مخلوقة وهذه من صفات الذات، فلا يجوز أن يكون كلامه مخلوقا، لأن باب الصفات باب إيش؟ واحد. وهذا من القواعد التي ذكرها الإمام الدارمي رحمه الله، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر مضطرد. فأنت إذا قلت هذه الصفة من صفاتي مخلوقة فإذن كل صفاتك مخلوقة، إذا قلت إن هذه الصفة من صفات الله مخلوقة لزم أن تكون كل الصفات مخلوقة، فحينئذ أنت لا تستطيع أن تثبت شيء اسمه الخالق. لماذا؟ لأنه يلزمك أن تقول علمه مخلوق، قدرته مخلوقة، سمعه مخلوق، بصره مخلوق، وترتقي حتى تقول وجهه مخلوق وذاته مخلوقة. إذن أين الخالق؟ نعم،
عفى الله عنكم. قال رحمه الله دليل آخر، وقد قال الله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فلو كان كلام الله لا يوجد إلا مخلوقا في شيء مخلوق لم يكن لاشتراطه هذه الوجوه معنى، لأن كلام الله قد سمعه جميع الخلق ووجدوه بزعم الجهمية إلى آلهة
كيف؟
ووجدوه بزعم الجهمية
إلهًا مخلوقًا، إلهًا الهمزة تحت مكسور،
نعم، إلهًا مخلوقًا في غير الله عز وجل، وهذا يوجب إسقاط مرتبة النبيين صلوات الله وسلامه عليهم.
نعم، يعني هذا الدليل آخر من اللوازم، لو كان كلام الله لا يوجد إلا مخلوقا في شيء مخلوق لم يكن لاشتراط هذه الوجوه معنى، لأن يكلمه الله إلا وحيا يعني يخلق الله له الكلام، أو من وراء حجاب يخلق الكلام وراء الحجاب، أو يرسل رسولاً اللي هو جبريل يخلق الكلام على لسان جبريل. ما الفرق بين هذه الثلاث؟ كلها واحدة، كله مخلوق. فلما فرق علمنا أن قوله يكلمه الله إلا وحياً هذا قسم، أو من وراء حجاب فيسمع الخطاب ولا يرى الوهاب هذا قسم، أو يرسل رسولاً فيحمل الكلام، والكلام كلام الباري والصوت صوت الرسول الملكي بالنسبة للرسول الإنسي، والرسول الإنسي إذا بلغنا فهو يبلغنا كلام الله العلي والصوت صوت الرسول الإنسي. نعم،
قال رحمه الله ويجب عليهم إذا زعموا أن كلام الله لموسى خلقه في شجرة أن يكون من سمع كلام الله عز وجل من ملك أو نبي أتى به من عند الله أفضل مرتبة من سماع الكلام من موسى، لأنهم سمعوه من نبي ولم يسمعه موسى من الله عز وجل، وإنما سمعه من شجرة. وأن يزعموا أن اليهود إذا سمع أن اليهودية إذا سمع كلام الله من نبي الله من نبي عليه السلام أفضل مرتبة في هذا المعنى من موسى بن عمران، لأن اليهودية سمعه من نبي من أنبياء الله، وموسى سمعه من مخلوقا في شجرة، ولو كان مخلوقا في شجرة لم يكن مكلما لموسى عليه السلام من وراء حجاب، لأن من حضر الشجرة من الجن والإنس قد سمعوا الكلام من ذلك المكان، وكان سبيل موسى وغيره في ذلك سواء، في أنه ليس كلام الله له من وراء حجاب.
الحقيقة أن هذا الوجه له فيه وجهان. الوجه الأول، لو سألنا إنسان أيهم أعلى مرتبة، يهودي سمع الكلام من هارون عليه السلام أو من موسى عليه السلام، سمع كلام الله من نبي، أو يهودي سمع كلام الله من زكريا عليه السلام، أيهما الآن أعلى مرتبة، الذي سمع كلام الله من نبي ولا سمع كلام الله من شجرة مخلوقة؟ على هذا يلزم أن يكون أحد البشر أفضل من نبي الله موسى، هذا الوجه الأول، وهذا وجه مال منهم مفر، ليس لهم مفر، لأنهم يزعمون أن موسى سمع كلام الله من الشجرة، لأن الله خلق الكلام في الشجرة، ثم قوم موسى سمعوا كلام الله من موسى فارتفعوا بذلك، لأنهم سمعوا كلام الله من نبي، وموسى سمع الكلام من شجرة لا توصف حتى بالحياة. الوجه الثاني، وهذا أيضا وجه مهم، إذا قلتم أن موسى سمع الكلام المخلوق في الشجرة، فحينئذ معنى هذا الكلام أنه ليس هناك اختصاص لموسى بالوحي، لأن من حول الشجرة قد سمع هذا الكلام المخلوق، الشجرة ذاتها وأوراقها وأغصانها وتربتها وما حولها، فأي اختصاص لموسى عليه السلام؟ بينما الآية دلت على أن الله عز وجل خاطب موسى عليه السلام خطابا لم يسمعه أهله وهم من بعيد، خطابا خاص، فإذا هذا من اللوازم التي تكون لازمة لهؤلاء الجهمية المعتزلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: جواب. ثم يقال
هنا قول المحقق: استدلاله هذا ليس بلازم ولا قوي. يقول: إذا كان أراد أن يسمع موسى كلامه من شجرة فهو سبحانه قادر، كما قد يقول الخصم المعارض، على أن يمنع أن يسمعه أحد غير موسى. طيب كيف هم يقولون خلق الكلام في الشجرة، الشجرة هي التي تكلمت؟ إذن الآن معناه أنه ليس هناك اختصاص لموسى بالكلام، لأن الكلام وجد أولا أين؟ في الشجرة، فكلام المحقق لا وجه له. نعم.
عفى الله عنكم.
آمين.
قال رحمه الله: جواب. ثم يقال لهم: إذا زعمتم أن معنى أن الله عز وجل كلم موسى أنه خلق كلاما كلمه به، وقد خلق الله عندكم في الذراع كلاما، لأن الذراع قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلني فإني مسمومة، فلزمكم أن ذلك الكلام الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله عز وجل، فإن استحال أن يكون الله تكلم بذلك الكلام المخلوق، فما أنكرتم من أنه مستحيل أن يخلق الله عز وجل كلامه في شجرة، لأن كلام المخلوق لا يكون كلاما لله، فإن كان كلام الله وكان معنى أن الله تكلم عندكم أنه خلق الكلام، فيلزمكم أن يكون الله مكلما بالكلام الذي خلقه في الذراع. فإن أجابوا إلى ذلك قيل لهم: فالله عز وجل على قولكم هو القائل: لا تأكلني فإني مسمومة، تعالى الله عن ذلك، وافتراؤكم عليه علوا كبيرا.
أكمل.
وإن قالوا لا يجوز أن يكون كلام الله مخلوقا في ذراع، قيل لهم وكذلك لا يجوز أن يكون كلام الله مخلوقا في شجرة.
هذا أيضا من اللوازم، استدلالات اللازمة. تعلمون الحديث أصله في البخاري، لكن ما أدري لماذا أورده المصنف بهذا اللفظ. قلنا إنه رحمه الله لم يكن له صنعة حديثية. الحديث في الصحيح أن امرأة يهودية سممت شاةً، فثم دعت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض الصحابة، فأكل بعضهم، ولما رفع النبي صلى الله عليه وسلم الذراع قال لأصحابه دعوها فإن هذه فإن هذا الذراع أخبرني أنه مسموم، أو إن هذه الشاة مسمومة. طيب الآن سؤال، الشاة كما تعلمون إذا طبخت لا يمكن أنها تتكلم، بل لو كانت حية ما تتكلم. فالآن باتفاقنا واتفاق المعتزلة، الله الذي خلق الكلام في هذا الذراع، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الشاة المسمومة إني مسمومة لا تأكلني. إذن باتفاقنا واتفاقهم الكلام مخلوق من الله، فيلزم على قولهم أن القرآن مخلوق أن يكون هذا من القرآن، ويلزم على قولهم هذا أن يكون هذا كلام الله، وهم لا يقولون أن هذا كلام الله، لأنه عندهم لا يمكن لعاقل أن يقول إن قول الشاة إني مسمومة لا تأكلني إن هذا كلام الله، هذا يستحيل. فإذا استحال أن يكون الله تكلم بهذا الكلام المخلوق، فما أنكرتم من أنه مستحيل أن يخلق الله عز وجل كلامه في شجرة، لأن كلام المخلوق لا يكون كلاما لله. مثل الآن لو قال لنا قائل من الذي خلق الكلام في البشر؟ الله. إذن الله الخالق، ومع هذا لا يجوز أن ننسب هذا الكلام إلى الله إلا نسبة فعل، أما نسبة الكلام فلا يكون إلا ما تكلم الله عز وجل به. إذن هذه المسألة واضحة جلية في التفريق بين الكلام الذي خلقه الله ويضاف، لاحظ، إلى الله إضافة خلق وإضافة فعل، وبين ما هو مضاف إلى الله إضافة الصفة، فرق بين الأمرين. نعم،
عفى الله عنكم.
آمين.
شيخ توقفت شيخ عشان إلزامه، سبحان الله.
أي ما يخالف، بس التنويع دائما لابد من ذكر القسمين حتى يستقيم الكلام. فإن أجابوا إلى ذلك قيل لهم فالله عز وجل على قولكم هو القائل لا تأكلني فإني مسمومة، تعالى الله عن ذلك وافترائكم عليه علوا كبيرا. وإن قالوا لا يجوز، هذا الآن الشق الثاني، أن يكون كلام الله أن يكون كلام الله مخلوقا في ذراع، قيل لهم وكذلك لا يجوز أن يكون كلام الله مخلوقا في شجرة، أي كلام الله المضاف إليه. نعم،
عفى الله عنكم. قال رحمه الله مسألة، ثم يسألون عن كلام الذي أنطق ثم يسألون عن الكلام الذي أنطق الله به الذئب لما أخبر عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال لهم إذا كان الله عز وجل يتكلم بكلام خلقه في غيره، فما أنكرتم أن يكون الكلام الذي سمعه من الذئب كلاما لله، ويكون إعجازه يدل على أنه كلام الله تعالى، وفي هذا ما يجب عليهم أن الذئب لم يتكلم به وأنه كلام الله عز وجل، لأن كون الكلام من الذئب معجز،
لأن
كون الكلام
دائما تفتح لام لأن، ليش؟
لأن، نعم، أنا كلها دائما أكسرها بس ما أدري ليه.
لا دائما تفتح وأنا أمشيك.
صحيح؟
أي نعم.
لا ما تمشينيش،
ما راح أمشيك.
لا أوقفني يا شيخ.
طيب، لأن
نعم،
لام المفتوحة هي بمعنى القسم، أما اللام المكسورة فهي تأتي لمعاني الجر ومعاني التعليل وغير ذلك من المعاني. نعم.
عفى الله عنكم. قال رحمه الله: وفي هذا ما يجب عليهم أن الذئب لم يتكلم به، وأنه كلام الله عز وجل، لأن كون الكلام من الذئب معجز كما أن كونه من الشجرة معجز. فإن كان الذئب متكلما بذلك الكلام المفعول فما أنكرتم أن الشجرة متكلمة بالكلام إن كان خلق في شجرة، وأن يكون المخلوق قال يا موسى إني أنا الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
يعني هذه مسألة واضحة الآن، الله سبحانه وتعالى أنطق بعض المخلوقات فعلا منه سبحانه على خلاف العادة، فمثلا الهدهد تكلمت والنملة تكلمت، أليس كذلك؟ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، ها؟ قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأذبحنه لأتني بسلطان مبين، فمكث غير بعيد فقال، من القائل الآن؟ الهدهد، أحط بما لم تحط به. إذن الهدهد أنطقها الله وتكلمت، وتكلم الطائر. طيب والذئب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يرعى غنما له، وإذا بالذئب قد عدى على غنمه، فلحق الذئب حتى أنقذ منه شيئا، فالتفت الذئب وقال كيف بك ونبي آخر الزمان يقرأ القرآن أو يتلو كتاب الله؟ فقال الراعي سبحان الله، ذئب يتكلم؟ ثم جاء إلى المدينة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الذئب فأسلم. الآن يأتي السؤال، هذه الحيوانات على خلاف العادة تكلمت، باتفاقنا واتفاقكم الله الذي خلق الكلام فيها، فهل كل كلام مخلوق لله يجوز أن ينسب إلى الله ونقول لم تقل النملة وإنما قال الله؟ هل يجوز أن نقول لم يقل الهدهد وإنما نقول قال الله؟ هل يجوز أن نقول لم يقل الذئب وإنما نقول قال الله؟ الآن يلزمهم أحد اللازمين، إما أن يقولوا نعم فأتوا بما لم يأتي به الأوائل وهذا حالهم، وإما أن يقولوا لا فلزمهم أن يقولوا إن هناك فرقا بين الكلام الذي يخلقه الله وبين الكلام الذي يضاف إلى الله إضافة الصفة. نعم.
قال رحمه الله: جواب. ثم يقال لهم إذا كان كلام الله عز وجل مخلوقا في غيره عندكم.
هنا أيضا في يعني تنبيه آخر في آخر الفقرة 22: فما أنكرتم أن الشجرة متكلمة بالكلام إن كان خلق في شجرة، وأن يكون المخلوق قال يا موسى إني أنا الله. لاحظوا الآن، يلزمهم على قولهم أن الله خلق الكلام في الشجرة أن الشجرة هي التي قالت إني أنا الله، مثل في حديث ينزل ربنا في آخر الثلث الأخير من الليل فينادي هل من داع فأستجيب له. يقول بعض المؤولة المحرفة أن الذي ينزل هو ليس ربنا وإنما هو مخلوق اسمه ربنا، أعوذ بالله، المخلوق اسمه ربنا، ما باقي إلا تقول في مخلوق اسمه الله، في مخلوق اسمه العزيز، كيف المخلوق يقول هل من داع فأستجيب له؟ من هذا المخلوق الذي لا تختلط عليه الأصوات؟ سبحان الله العظيم. نعم. جواب.
قال رحمه الله: جواب. ثم يقال لهم إذا كان كلام الله عز وجل مخلوقا في غيره عندكم فما يؤمنكم؟
نعم.
فما يؤمنكم أن يكون كلام الله يسمعونه مخلوقا؟
يعني أي شيء يدخلكم في الأمن، أي شيء يجعلكم تأمنون؟ فما يؤمنكم أي شيء يجعلكم تأمنون؟ نعم.
قال: فما يؤمنكم أن يكون كلام الله يسمعونه مخلوقا في شيء وهو حق أن يكون كلام الله عز وجل؟ فإن قالوا لا تكون الشجرة متكلمة لأن المتكلم لا يكون إلا حيا، قيل لهم ولا يجوز خلق الكلام في شجرة، لأن من خلق الكلام فيه لأن من خلق الكلام فيه
خلق لأن
من خلق لأن من خلق الكلام فيه لا يكون إلا حيا.
ليش؟
لأن من خلق
نعم لأن من خلق الكلام فيه لا يكون إلا حيا. نعم
خلق
طيب
قال لأن من خلق الكلام فيه لا يكون إلا حيا فإن جاز أن يخلق الكلام فيما ليس بحي فلم يجز أن يتكلم من ليس بحي.
فلما
لا يجوز أن يتكلم من ليس بحي ويقال لهم لما لا قلتم إنه يقول من ليس بحي لأن الله عز وجل أخبر أن السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين.
يعني هذا جواب آخر. يقول رحمه الله إذا كان كلام الله عز وجل مخلوقا في غيره عندكم فأي شيء يجعلكم في أمن أن يكون الكلام الذي تسمعونه من المخلوقات هو كلام الله؟ هذا الآن لازم لهم. كيف تعرف أن هذا المخلوق حينما يتكلم ليس هو كلام الله؟ كيف تعرف؟ على قولكم لا يمكن الفصل، لأن كل كلام مخلوق عندكم هو كلام الله ولا خالق إلا الله. فإن قالوا الفرق أن الذي يقال إنه كلام الله إذا خلقه في من لا يقدر على الكلام كالشجرة والهواء ونحو ذلك، فهنا يقال لهم الذي خلق الكلام في شجرة وهي لا توصف بالحياة والقدرة على الكلام هو قادر على أن يجعله يتكلم فيما أو مما هو كلامه ولا يجوز أن ينسب إلى الرب. مثال ذلك لما قال الله للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها، ماذا قالتا؟ أتينا طائعين. الآن أتينا طائعين كلام السماوات والأرض. نعم
عفى الله عنكم. نعم. قال رحمه الله جواب، ثم يقال لهم أليس قد قال الله عز وجل لإبليس وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين؟ فلا بد من نعيم فلا بد من نعم. فيقال لهم فإذا كان كلام الله مخلوقا وكانت المخلوقات فانيات فيلزمكم إذا أفنى الله عز وجل الأشياء أن تكون اللعنة على إبليس قد فنيت، فيكون إبليس غير ملعون، وهذا ترك دين المسلمين. ورد لقول الله عز وجل وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، وإذا كانت اللعنة باقية على إبليس إلى يوم الدين وهو يوم الجزاء وهو يوم القيامة، لأن الله عز وجل قال مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء، ثم هي أبدا في النار. واللعنة كلام الله وهو قوله عليك لعنتي، فقد وجب أن يكون كلام الله عز وجل لا يجوز عليه الفناء وأنه غير مخلوق، لأن المخلوقات يجوز عليها العدم، فإذا لم يجز ذلك على كلام الله عز وجل فهو غير مخلوق.
هذا استدلال عجيب من الشيخ رحمه الله. يعني الآن لما قال الله لإبليس إن عليك لعنتي إلى يوم الدين فيه وجهان، أحدهما ما ذكره الشيخ، وهو أنه إذا كان القائل إن عليك لعنتي إلى يوم الدين مخلوق فإن المخلوقات ستفنى، فإذا فنيت المخلوقات ففني اللعنة، فنيت اللعنة، إذن يرجع إبليس غير ملعون. مثال ذلك لو قال الملك لأحد الناس أنت مسجون أبدا فسجنه فمات هذا الملك، لما مات هذا الملك جاء الملك الذي بعده نظر لم يجد له جرما فأخرجه ففني حكمه بفنائه. وهذا كثير في المخلوقات، هذا وجه كلام الشيخ وهو وجه قوي. الوجه الثاني أنه يلزم على قولهم إن عليك لعنتي إلى يوم الدين أن يكون مخلوق لعنته على إبليس وليس الله، لأنهم يقولون أن القائل وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين هو مخلوق جعله الله يتكلم بهذا الكلام، فلا يبالي إبليس بلعنة مخلوق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الرد على الجهمية. ثم يقال لهم: إن كان غضب الله مخلوق وكذلك رضاه وسخطه، فإن قلتم لا
كذلك رضاه وسخطه.
وسخطه؟
نعم، لأن السخط اسم الفعل، سخط هو الفعل نفسه. نعم.
قال رحمه الله، عفى الله عنكم، وكذلك رضاه وسخطه، فإن قلتم لا قلتم إن كلامه غير مخلوق. ومن زعم أن غضب الله مخلوق لزمه أن غضب الله وسخطه على الكافرين يفنيان، وإن رضاه عن الملائكة والنبيين يفنى، حتى لا يكون راضيا عن أوليائه ولا ساخطا على أعدائه، وهذا الخروج عن الإسلام.
في هذا الوجه رد على الكلابية أيضا، لأنهم يزعمون أن الله لا يوصف بصفات الأفعال مثل إيش؟ الرضا والسخط والحب والبغض والكره. زعمت الكلابية أن الله لا يوصف بهذه الأوصاف، فالمصنف رحمه الله يقول: إن كان غضب الله مخلوقا أو إن كان غضب الله مخلوق، يعني إما أن نجعل مخلوق نجعله اسم كان مؤخر أو خبر كان على بابه. إن كان غضب الله مخلوق وكذلك رضاه وسخطه على قولكم، فإن قلتم لا ليس بمخلوق، إذن يلزمكم أن تقولوا الكلام ليس بمخلوق. وإن قلتم إن كلامه، إن قلتم إن غضب الله ورضاه مخلوق، لزم على قولكم هذا أن الله عز وجل سينتهي غضبه على الكافرين ورضاه عن المؤمنين والنبيين، فلا يكون راضيا عن أوليائه ولا ساخطا على أعدائه، وهذا خروج عن ملة الإسلام. فإن الله سبحانه وتعالى يوصف بالرضا والغضب. نعم. والسخط أشد أنواع الغضب. نعم.
عفى الله عنكم. قال رحمه الله: ويقال: خبرون عن قول الله عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أتزعمون أن قوله للشيء كن مخلوق مراد لله؟ فإن قالوا لا، قيل لهم: فما أنكرتم أن يكون كلام الله الذي هو القرآن غير مخلوق، كما زعمتم أن قول الله للشيء كن غير مخلوق. وإن زعموا أن قول الله للشيء كن مخلوق، قيل لهم: فإن زعمتم أنه مخلوق مراد، فيقال: فقد قال الله عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فيلزمكم أن قوله للشيء كن قد قال له كن، وفي هذا ما يوجب أحد أمرين: إما أن يكون قول الله لغيره كن غير مخلوق، أو يكون لكل قول قول
هذا خطأ من الطباع، أو يكون لكل قول قول لا إلى غاية، وذلك محال بالتنوين. نعم.
بالرفع شيخ
بالرفع في الثاني على التنوين. نعم.
نعم.
فإن قالوا
إنا لله قولا غير مخلوق، قيل لهم: فما أنكرتم أن يكون إرادة الله للإيمان غير مخلوقة؟ ثم يقال لهم: ما العلة التي إن قلتم إن قول الله للشيء كن غير مخلوق؟ فإن قالوا لا، لأن القول لا يقال له كن فيقال لهم والقرآن غير مخلوق، لأنه قول الله والله لا يقول لقوله كن.
نعم، يعني هذا أيضا من اللوازم الجيدة التي استدل بها المصنف، وهي أن قوله جل وعلا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن. لاحظ الآن، إرادة وقول، فهنا أمران، فالإرادة متعلقة بالفعل وقوله كن متعلق بالكلام. فإن قالوا إن كن مخلوق مراد لله، فيلزم على هذا أن يكون القول مخلوقا مرادا لله، وهذا القول هو الذي خلق المخلوقات. فإن قالوا لا، كلمة كن ليست مخلوقة، فيقال لهم إذن قولوا القرآن ليس بمخلوق، كلام الله ليس بمخلوق. وإن قالوا كن مخلوق قيل لهم، فإن زعمتم أنه مخلوق مراد فيقال له يلزمكم أحد أمرين، إما أن يكون قول الله لغيره كن غير مخلوق ما فيها مفر وهذا هو الصواب، أو تقول إن لكل قول قول لا إلى غاية، أي لا إلى نهاية، وذلك محال. وهذا الوجه سبق، لكن الشيخ رحمه الله ذكره بأسلوب آخر. نعم، لأن بعض المعتزلة ليس كلهم يفرقون بين كلمة كن فيقولون ليست مخلوقة، وبين القرآن ويقولون مخلوق، وهذا التفريق لا وجه له. فإما أن يقولوا القرآن وكن كله مخلوق كما هو قول عامة المعتزلة، أو يقولوا بأن القرآن وكن كله كلام الله ليس بمخلوق وهو الصواب كما هو قول عامة أهل السنة والجماعة. نعم،
عفى الله عنكم. قال رحمه الله: الرد على الجهمية، ويقال لهم: أليس لم يزل الله عالما بأوليائه وأعدائه؟ فلا بد من نعم. قيل لهم: فهل تقولون إنه لم يزل مريدا للتفرقة بين أوليائه وأعدائه؟ فإن قالوا نعم، قيل لهم: فإذا كانت إرادة الله لم تزل فهي غير مخلوقة، وإذا كانت إرادته غير مخلوقة فلما لا قلتم إن كلامه غير مخلوق؟ فإن قالوا: لا نقول لم يزل مريدا للتفريق بين أوليائه وأعدائه، زعموا أن الله لا يريد التفريق بين أوليائه وأعدائه، ونسبوه سبحانه إلى النقص تعالى عن قول القدرية علوا كبيرا.
يعني كما ذكرت، المصنف يريد أن يلزم الجهمية بأن باب الصفات باب واحد لا يجوز التفريق، إذا أثبتتم الإرادة لزمكم أن تثبتوا كلام الله، وإذا نفيتم كلام الله يلزمكم أن تنفوا الإرادة. فالآن أنتم تقولون إن الله لم يزل مريدا التفرقة بين الأولياء وبين الأعداء، فهم يقولون نعم الله يريد أن يكون هناك فرق، أن يكون هناك فرق بين أوليائه وأعدائه، إذن لزمكم أن هذه الإرادة غير مخلوقة. فإن قلتم لا، هذه الإرادة مخلوقة، لزمكم على هذا القول أن الإرادة المخلوقة هي التي أرادت الفرق بين الأولياء وبين الأعداء وليس الله عز وجل. نعم،
نعم، عفى الله عنكم. قال رحمه الله: جواب. ويقال لهم إن الشيء المخلوق إما أن يكون بدنا من الأبدان أو شخصا من الأشخاص، إما أن يكون بدنا من الأبدان شخصا من الأشخاص، أو يكون نعتا من نعوت الأشخاص.
يعني هذا الآن المخلوقات منقسمة إلى قسمين باتفاق العقلاء، وباتفاقنا واتفاق المعتزلة، واتفاقنا واتفاق العقلاء، المخلوقات منقسمة إلى كم قسم؟ إلى قسمين: شخوص وهي الذوات، اكتب بين قوسين الذوات، ونعوت بين قوسين الأوصاف. والمتكلمون يعبرون بتعبير آخر، ولكن هذا التعبير أدق. ليش؟ لأنه تعبير عربي شرعي، لا شخص أغير من الله، أي لا ذاته، واضح؟ أي لا ذات. فالأشياء إما أن تكون شخوصا وهي الذوات، أو نعوتا وهي الصفات. وأما المناطق فإنهم يقسمون الأشياء الموجودة إلى قسمين، إلى جوهر ويقصدون به الذوات، وعرض ويقصدون به الصفات. ما الفرق بين الشخوص وبين النعوت؟ الفرق من عدة أوجه. الأول أن النعوت أوصاف للشخص ولا عكس، النعوت أوصاف للذوات ولا عكس. الثاني أن الصفات تكتسب خصائص الذوات بحسب الإضافة ولا عكس. الصفات تكتسب خصائص الشخوص والذوات بالإضافة ولا عكس. الثالث أن الذوات مسبقة بالنسبة للمخلوقات على بعض صفاتهم المخلوقة، وعلى هذا يجب أن ندرك أن الشيء المخلوق إما أن يكون شخصا مثل زيد وعمر وبكر، إنسان حيوان ما، أو نعوتا مثل ماذا من نعوت علم زيد وكلام زيد وقدرة زيد. طيب هل كان زيد من ابتداء خلقه كان قادرا؟ لا، وإنما اكتسب القدرة شيئا فشيئا. لكن في الواقع والحقيقة أن التعبير بالشخوص وبالنعوت أو بالأوصاف أدق من تعبير المتكلمين بالذوات أو بالجواهر والأعراض. نعم.
قال رحمه الله: فلا يجوز أن يكون كلام الله شخصا، لأن الأشخاص يجوز عليها الأكل والشرب والنكاح، ولا يجوز ذلك على كلام الله عز وجل.
الأشخاص يجوز عليها الأكل والشرب والنكاح، ويجوز على الأشخاص أيضا الفناء، ويجوز على الأشخاص أيضا الأوصاف التي هي للموجودات. فالأشياء المخلوقة، الذوات المخلوقة توصف بأنها إما أن تأكل وإما أن لا تأكل. مثلا شخص الإنسان يأكل، لكن شخص الحجر لا يوصف بالأكل والشرب. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز أن يكون كلام الله نعتا لشخص مخلوق، لأن النعوت لا تبقى طرفة عين، لأنها لا تحتمل البقاء. وهذا يوجب أن يكون كلام الله قد فني ومضى، فلما لم يجز أن يكون شخصا ولا نعتا لشخص، لم يجز أن يكون مخلوقا، على أن الأشخاص يجوز أن تموت. فمن ثبت
كلام الله
تأين
ثبتت
ثبتت كيف؟
نعم ثبتت صح. نعم فمن ثبتت كلام الله شخصا مخلوقا، يعني أضافه إلى شخص مخلوق، لزمه أن يجوز الموت على كلام الله.
فمن ثبتت كلام الله شخصا مخلوقا لزمه أن يجوز الموت على كلام الله عز وجل.
على كلام الله.
شيخ كيف ثبتت؟
أنت فكرك للحيناك، عشان كذي رفعت المجروح.
إيه أنا الآن عاوز أعرف كيف ثبتت دي.
طيب اصبر عشان تخلص أقول لك إياه. العجلة ما هي زينة.
طيب.
لزمه أن يجوز.
لزمه.
أن يجوز.
لزمه أن يجوز الموت على كلام الله عز وجل، وذلك مما لا يجوز.
طيب الآن انتبهوا لهذا الوجه. الآن من قال إن القرآن شخص، لاحظ الآن، يعني ذات، فيلزم عليه أن يعطي هذا الكلام، لأنه مخلوق، لزمه أن يعطيه أحكام المخلوقات. ما هي أحكام المخلوقات؟ الفناء، الأكل، الشرب، العجز، العي، الضعف إلى آخره. فإذا كان قوله إن كلام الله مخلوق فيلزم عليه أن يورد عليه ما يورد على المخلوقات. فإن قال إنه شخص يعني ذات كالذوات المخلوقة فيجب عليه أن يورد عليه ما يجب على الذوات المخلوقة، وهذا كلام واضح. فمن ثبتت كلام الله شخصا مخلوقا، أي أثبت كلام الله عز وجل في شخص مخلوق أي في ذات مخلوقة، فمن ثبتت كلام الله شخصا مخلوقا أي جعله ثابتا مستقرا في شيء مخلوق، لزمه أن يجوز الموت على كلام الله عز وجل، لأنه جعله ذاتا مستقلة. فإذا جعله ذاتا مستقلة لزمه أن يقول بفنائه. ولهذا يذكرون أن رجلا دخل على المأمون الذي كان يقول أو المعتصم الذي كان يقول بخلق القرآن، فقال له أحسن الله عزاءك يا أمير المؤمنين في القرآن الكريم. قال ويحك ما تقول؟ قال ليس مخلوقا؟ قال بلى. قال كل مخلوق يموت. أورد عليه اللازم. هذا كلام دقيق، وهذا معنى كلام الشيخ رحمه الله في الوجه الأول. نعم. وأيضا فلا يجوز أن يكون كلام الله مخلوقا في شخص مخلوق، كما لا يجوز أن يكون نعتا لشخص مخلوق. هذا الآن انتبه لهذا الوجه، هل يجوز أن نقول عن كلام الله إنه كلام البشر؟ لا. إذا كان لا يجوز أن نجعل صفة الله صفة لغيره، فلا يجوز أن نجعل كلام الله شخصا مخلوقا في الوجود أو شخصا مخلوقا في شيء مخلوق. الباب واحد، الباب مضطرد. فأنت لا ترضى أيها المعتزلي أن نقول عن كلام الله المخلوق في زعمك أنه كلام البشر، فكيف ترضى أن تجعله ثابتا مقائما في شيء مخلوق كالشجرة؟ نعم.
عفى الله عنكم.
آمين.
شيخنا ممكن يكون بمعنى أثبت، يعني يكون ثبت بمعنى أثبت كلام الله شخصا
ممكن.
مخلوقا
ممكن. نعم. أي ثبتت جماعة وطائفة، المقصود المعتزلة كلهم.
نعم.
فمن ثبتت من المعتزلة كلام الله شخصا مخلوقا لزم هو أن يجوز الموت على كلام المستقيم.
نعم. عفى الله عنكم.
لا لا، العبارة هذه كان فيها شيء من الغموض ما علق عليها المحقق.
سبحان الله.
كان الأولى أن يعلق عليه. نعم.
نعم. عفى الله عنكم. قال رحمه الله: وأيضا فلا يجوز أن يكون كلام الله المخلوقا في شخص مخلوق، كما لا يجوز أن يكون نعتا لشخص مخلوق ولو كان مخلوقا في شخص.
نعم.
ولو كان مخلوقا في شخص وكلاما للإنسان مفعولا فيه، كما لا يمكن التفريق بين كلام الله وكلام الخلق إذا كان مخلوقين في شخص مخلوق، كما لا يجوز أن يكون علمه مخلوقا في شخص مخلوق.
وهذا أيضا لازم لهم، يقال لهم الآن أنتم تقولون كلام الله مخلوق في شيء، في الهواء، في الشجرة، في جبريل، في محمد صلى الله عليه وسلم. على قولكم هذا كيف تفرقون بين ما كان مخلوقا في محمد صلى الله عليه وسلم أو في جبريل مما هو من كلام الله ومما هو من كلامه هو؟ كيف تفرقون؟ لا يستطيعون. فدل على بطلان قولهم. نعم.
قال رحمه الله: جواب. ويقال لهم أيضا: لو كان كلام الله مخلوقا كان جسما أو نعتا لجسم، ولو كان جسما لجائز أن يكون متكلما، والله قادر.
ولو كان جسما لجائز.
ولو كان جسما لجائز. نعم. ولو كان جسما لجائز أن يكون متكلما، والله قادر على قلبها. وفي هذا ما يلزمهم، ويجب عليهم أن يجوزوا أن يقلب الله القرآن إنسانا أو ظبيا أو شيطانا، تعالى الله عز وجل أن يكون كلامه كذلك.
لو كان نعتا لجسم كالنعوت فالله قادر على أن يجعلها أجساما، لكان يجب على الجهمية أن يجوزوا أن يجعل الله القرآن جسما، جسما ممتدا بأكل وشرب، وأن يجعله إنسانا ويميته، وهذا ما لا يجوز على كلامه عز وجل.
مراده بهذا الوجه أن المخلوقات التي توصف بأنها ذوات، هذا معنى الجسم. الجسم يعني ذات له أوصاف، الجسم يعني الذات له أوصاف. فإذا قيل إن كلام الله مخلوق فيلزمه أن يكون جسما أو نعتا لجسم، يعني مخلوقا في ذات أخرى، ولو كان جسما لكان جائزا أن يكون متكلما، والله قادر على قلبها، أي قلب هذا الجسم أو قلب هذه الذوات إلى شيء آخر، لأن الله سبحانه وتعالى قادر أن يقلب المخلوق إلى أي شيء آخر. فقد قلب بعض الناس إلى القردة والخنازير، وقلب العصا حية، إذن الله سبحانه وتعالى قادر على قلب الأجسام إلى أشياء أخرى. وعلى قولهم هذا يلزم أن يكون الله قادرا على أن يجعل القرآن إنسانا أو ظبيا أو شيطانا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا يسمى أيضا استدلال باللوازم الفاسدة، هذه اللوازم الفاسدة تدلنا على فساد قول هؤلاء الجهمية. تفضل. نعم. ها؟ آمين. قول. نعم. إيه؟ لأنه مخلوق. الكلام الإنسان ما هو مخلوق؟ إذن الله قادر على أن يجعل المخلوق الذي هو معنى إلى ذات. شفت شلون؟ لذلك حتى القرآن، الصيام والقرآن يأتياني صاحب. ما المقصود بالقرآن؟ مو كلام الله كما فهم الجهمية. قال الإمام أبو حاتم رحمه الله البستي في صحيحه قال والمقصود قراءة العبد، لأنه فعل العبد، صوم العبد فعل العبد أو أجره. نعم، كل ذلك مخلوق. الله قادر أن يقلب الصفات إلى ذوات. فهمت؟ وهذا كلام الشيخ ترى الآن، هو يقول إذا قلتم أن هذا القرآن قائم بالجسم أو هو جسم، إن قلتم هو جسم إذن يمكن أن يقلب إلى غير قرآن، إلى حجر. إن قلتم إنه معنى قائم بالجسم أيضا يمكن أن يقلب، لأن الله قادر على قلب المعاني. يعني في كلا اللازمين يدل على فساد قول المعتزلة بغير مين. كل واضح هذا؟
نعم.
زين.
الله المستعان. كان عاوزين مقدمة مناطق قبل الكتاب.
لا لا شيخ ولا شيء، الحمد لله، يعني لم يتعمق تعمقهم، وإنما كسر أنوفهم بفؤوسهم. نعم.
حفظكم الله. قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر الرواة في القرآن.
الآن يأتينا دور الرواية وفيها الهداية والسلامة، ولله الحمد والمنة. تفضل.
قال رحمه الله: مسألة. قال أبو بكر: أتيت أنا والعباس بن عبد العظيم العنبري أبا عبد الله، فسأل العباس بن عبد العظيم أبا عبد الله أحمد بن حنبل فقال له قوم هنا قد حدثوا.
قد حدثوا يعني جاءوا بأشياء جديدة. هنا قد حدثوا. نعم.
هنا الثانية شيخ ثابت، يعني
ما أدري الثابت، هذا يرجع للمخطوطات، أنا ما لي علاقة فيها.
طيب.
فقال مستقيم من حيث المعنى، مستقيم، لأن يجوز في التأكيد اللفظي أن يكون إيش
بلفظه.
طيب. نعم. ما في إشكال. نعم.
فقال له قوم هنا قد حدثوا يقولون القرآن لا مخلوق ولا
القرآن إيش؟
لا مخلوق.
اعربها القرآن، اعربها زين. يقولون
لا مخلوق
اعرب كلمة القرآن، انت عربتها غلط. ما ادري انت اليوم تعبان ما تغديت.
هذا قول القائل يا شيخ.
ما تغديت صح؟
لا لا تغديت. قول القائل القرآن ليش؟
ما يصير يقولون القرآن، ما يصير بأي لغة هذا.
لو كان على القطع يكون على الرفع يا شيخ.
ايا كان بأي ما يصير يقولون على القطع على الوصل القرآن مرفوع، ما يحتمل شيء آخر. نعم.
يقولون القرآن لا مخلوق ولا غير مخلوق.
ها هذا قول من؟ قول طائفة من الجهمية ممن أرادوا إثبات النفي والسلب. ها إثبات السلب ونقيضه، إثبات الموجب والسالب. يقولون لا مخلوق ولا غير مخلوق. أيوة.
قال هؤلاء أضر من الجهمية على الناس. ويلكم.
ويلكم.
ويلك. ويلكم فإن لم يقولوا ليس بمخلوق فقولوا مخلوق.
يعني الآن هم الناس طائفتان، أهل السنة يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق، المعتزلة قالوا مخلوق، هؤلاء قوم جدد قالوا لا نقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق. فلزم من قولهم ماذا؟ فلزم من قولهم القول بالمحال، لأن الشيء في آن واحد لا يمكن أن يوصف بأنه مخلوق وغير مخلوق، لأن القسمة ثنائية، خالق ومخلوق، ما في ثلاثة. واضح؟ ولذلك قال الشيخ ويلكم فإن لم يقول ليس مخلوق فقولوا مخلوق، يعني كأنه أقرب إلى الواقع، لأن الأشياء في الواقع إما مخلوق وإما ليس بمخلوق. أما شيء له مخلوق وله غير مخلوق هذا هو المستحيل بعينه. قال أبو عبد الله
قال أبو عبد الله هؤلاء قوم سوء.
هؤلاء قوم سوء. ما وجه كونهم قالوا قوم سوء؟ لأنهم زنادقة أرادوا هدم الدين. نعم.
قال فقال العباس ما تقولون يا أبا عبد الله؟ فقال الذي أعتقده وأذهب إليه ولا أشك فيه أن القرآن غير مخلوق. ثم قال سبحان الله ومن يشك في هذا؟ ثم تكلم أبو عبد الله مستعظما للشك في ذلك فقال سبحان الله أفي هذا شك؟ قال الله تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر. قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، ففرق بين الإنسان وبين القرآن فقال علم خلق فجعل يعيدها. علم خلق أي فرق بينهما.
يعني هذه الآية الرحمن علم القرآن، ذكر الفعل الأول علم، ثم ذكر الفعل الثاني خلق. فالله الذي علم وهذا فعله وقوله، وخلق وهذا فعله. لاحظ، فالرحمن له قول وهو التعليم، وله فعل وهو الخلق. ففرق بين الإنسان أي بين خلق الإنسان وبين القرآن الذي هو كلام الله عز وجل. فقال الإمام أحمد علم خلق فجعل يعيدها، علم خلق أي فرق بينهما. نعم.
قال أبو عبد الله والقرآن من علم الله، ألا تراه يقول علم القرآن والقرآن فيه أسماء الله عز وجل؟ أي شيء يقولون؟ ألا يقولون إن أسماء الله غير مخلوقة؟ لم يزل الله قديرا عليما عزيزا حكيما سميعا بصيرا. لسنا نشك أن أسماء الله عز وجل غير مخلوقة، لسنا نشك أن علم الله غير مخلوق، فالقرآن من علم الله وفيه أسماء الله فلا نشك أنه غير مخلوق وهو كلام الله عز وجل ولم يزل الله به متكلما.
سبحان. نعم.
ثم قال وأي كفر أكفر من هذا؟
أكفر
من هذا. وأي كفر أشر من هذا؟ وإن زعموا أن القرآن مخلوق، فقد زعموا أن أسماء الله مخلوقة وأن علم الله مخلوق، ولكن الناس يتهاونون بهذا ويقولون إنما يقولون القرآن مخلوق ويتهاونون
إنما يقولون القرآن. ما أدري ليش تنصبها مرة ثانية.
طيب ويقولون إنما يقولون القرآن مخلوق ويتهاونون ويظنون أنه هين ولا يدرون ما فيه وهو الكفر، وأنه أكره وأنا أكره أن أبوح بهذا لكل أحد، وهم يسألون وأنا أكره الكلام في هذا، فبلغني أنهم يدعون أني أمسك.
نعم، الإمام أحمد رحمه الله صريح وواضح وجلي، قد يمسك أحياناً لبعض الأمر، كلامه ظاهر أنه كان يصرح القرآن كلام الله غير مخلوق، واضح هذا الكلام. وأما من يقول القرآن مخلوق ويتهاون فيه ويظنه هين، هذا قول المعتزلة، وأشر من قول هؤلاء قول الذين سلبوا السلب، أتوا بالسلب ونقيضه، هذا أشر. نعم،
عفى الله عنكم. قال: فقلت له: فمن قال القرآن مخلوق ولا يقولون إن أسماء الله مخلوق إن أسماء الله مخلوقة ولا علمه، لم يزد على هذا أقول هو كافر؟ فقال: هكذا هو عندنا.
نعم.
ثم قال أبو عبد الله،
طبعا كلمة هو كافر يعني من حيث العموم لا من حيث التعيين، فإن الإمام أحمد رحمه الله لم يعين التكفير على آحاد هؤلاء. نعم.
ثم قال أبو عبد الله: نحن لا نحتاج أن نشك في هذا القرآن، عندنا فيه أسماء الله وهو من علم الله، فمن قال إنه مخلوق فهو عندنا كافر. فجعلت أردد عليه، فقال لي العباس وهو يسمع: سبحان الله، أما يكفيك دون هذا؟ فقال أبو عبد الله: بلى.
نعم، يعني هذا كلام صريح في أن الإنسان لا يجوز له أن يشك في أن القرآن كلام الله وأنه ليس بمخلوق، لأنه من علم الله وهو قول الله وصفة من صفاته وفي أسماء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وذكر الحسين بن عبد الأول قال: سمعت وكيعا يقول: من قال القرآن مخلوق فهو مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.
نعم، ويستتيبه القاضي أو المفتي أو حاكم البلد. نعم.
قال رحمه الله: وذكر محمد بن الصباح البزار قال: أخبرنا علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت ابن المبارك يقول: إنا نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. قال محمد يقول: نخاف أن نكفر ولا نعلم.
سبحان الله.
قال: وذكر هارون بن إسحاق الهمداني عن أبي نعيم عن سليمان بن عيسى القاري عن سفيان الثوري رضي الله عنه قال: قال لي حماد بن سليمان: أبلغ أبا حنيفة المشرك أني منه بريء؟ قال سليمان، ثم قال سفيان: لأنه كان يقول القرآن مخلوق.
القول بأن أبا حنيفة رحمه الله يقول القرآن مخلوق، يعني هذا القول في الحقيقة من افتراءات المعتزلة على الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وقد يقول قائل: قد ثبت في بعض الروايات أنه كان يقول بهذا القول. أولا، هذا القول لم يكن معروفا في زمن الإمام أبي حنيفة. توفي سنة كم؟ 150 هجرية، ولم يكن في هذا العهد أصلا حصل مسألة القول بأن القرآن مخلوق، ولكن كان رحمه الله عنده بعض المباحثات مع أبي يوسف، وثبت هذا عنه أنه كان: إني تباحثت مع أبي حنيفة في القرآن فكان قولي وقوله أنه كلام الله غير مخلوق. فهذه المباحثات نقلت على غير وجهها، فظن بعض الناس أن الإمام رحمه الله يقول بهذا القول، وهذا من الزور ومن الكذب. الآن اليوم تعرفون الآن مثلا داعش إذا أرادوا نشر مقولاتهم وأفعالهم ماذا يفعلون؟ ينسبونها إلى ابن تيمية، ينسبونها إلى الأئمة المعروفين، صح ولا لا؟ فهل نقول والله الأئمة هؤلاء كذا وكذا؟ ما يجوز، واضح ولا لا؟ فالمعتزلة كانوا ينسبون قولهم إلى أبي حنيفة، لا سيما حفيده، فقد كان معتزليا جلدا يفتري على جده افتراءات كثيرة، ولذلك ينبغي أن ننتبه لهذا. نعم. الآن نسيت اسمه، ابن لحماد بن أبي حنيفة. نعم، لأن هنا قال لي حماد ابن سليمان أو حماد ابن أبي سليمان الكوفي، طبعا هذه الرواية غير ثابتة، متقول على حماد بن أبي سليمان، لأن حماد بن أبي سليمان الكوفي كان من أقران النخعي، إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، وكان حماد بن أبي سليمان حتى وفاته كان يقرب أبا حنيفة ويجلسه في مجلسه، فلما مات أجلسه على كرسي فالفقه. نعم،
عفو الله عنكم. آمين. قال رحمه الله: وذكر سفيان بن وكيع قال سمعت عمر بن حماد.
حال سفيان بن وكيع نفسه في رواياته أشياء غير ثابتة.
نعم،
لأنه متكلم فيه. سفيان بن وكيع نفسه في رواياته كلام وليس يعني يعتمد عليه. نعم، قال سمعت عمر، ها جاء الحفيد. نعم،
قال سمعت عمر بن حماد ابن حماد بن أبي حنيفة قال أخبرني أبي قال الكلام الذي استتاب فيه ابن أبي ليلة أبا حنيفة هو قوله القرآن مخلوق، قال فتاب منه فطاف به في الخلق. قال أبي فقلت له كيف صرت إلى هذا؟ قال خفت والله أن يقدم علي فأعطيته التقيا.
هذا من وضع سفيان، أنا لا أتهم فيه إلا سفيان ابن وكيع، يعني ما يمكن واحد يحكي الشناعة عن جده، صح ولا لا؟ حتى لو كان معتزلي. نعم.
قال رحمه الله: وذكر هارون ابن إسحاق قال سمعت إسماعيل بن أبي الحكم يذكر عن عمر بن عبيد الطنافسي أن حمادا يعني ابن أبي سليمان بعث إلى أبي حنيفة إني بريء مما تقول إلا أن تتوب، وكان عنده ابن أبي عيينة. قال فقال أخبرني جارك أن أخبرني جارك
جارك
أخبرني جارك أن أبا حنيفة دعاه إلى ما استتيب منه بعدما استتيب.
هذا أيضا غير ثابت. نعم، لكن المقصود الإمام لماذا ينقل هذه الروايات؟ مقصود الإمام شناعة العلماء على من يقول القرآن مخلوق، هذا مقصوده بغض النظر عن هذه الروايات وثبوتها. نعم،
قال رحمه الله: وذكر وذكر عن أبي يوسف قال ناظرت أبا حنيفة شهرين حتى رجع عن خلق القرآن.
يعني ناظرت، هذه لو ثبتت فالمقصود تباحثت، لأن أبا يوسف أقل من أبي حنيفة حتى يناظره، فهو تلميذه. نعم،
قال رحمه الله: وقال سليمان بن حرب القرآن غير مخلوق، وأخذته من كتاب الله تعالى، قال الله عز وجل ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، وكلام الله ونظره واحد يعني غير مخلوق.
نعم،
وذكر الحسين بن عبد الأول قال حدثنا محمد بن الحسن ابن أبي يزيد الهمداني عن عمرو بن قيس الملائي عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل كلام الله عز وجل على سائر الكلام كفضل الله على خلقه.
نعم،
فهذا يثبت أن القرآن كلام الله عز وجل، وما كان كلاما لله عز وجل لم يكن خلقا لله، وقد بين الله أن القرآن كلامه بقوله عز وجل
أن القرآن
كلامه
كلامه. يا رجل يا رجل،
خبر أن،
طيب ماذا خبر أن؟
كلامه أن القرآن كلامه.
طيب،
وقد بين الله أن القرآن كلامه بقوله عز وجل حتى يسمع كلام الله. ودل على ذلك في مواضع من كتابه، وقد قال الله عز وجل مخبرا أنه كلم موسى تكليما. وروى وكيع عن الأعمش
عن خيثمة
عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه.
خيثمة بن عبد الرحمن، خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة، أما خيثمة بن حرب متأخر الطبقة، وهذا يروي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. نعم. قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. ومما يبين أن الله عز وجل متكلم وأن له كلاما ما رواه عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال عن الأشعث
الحداني نعم
أن شهر بن حوشب قال: فضل كلام الله عز وجل على سائر الكلام كفضل الله على خلقه.
يعني هم يقولون على خلقه، دل على أن القرآن ليس من المخلوقات لأنه قال على خلقه، واضح وجه الاستشهاد. نعم.
وروى قال رحمه الله: وروى يعلى بن المنهال السعدي قال: أخبرنا إسحاق بن سليمان الرازي قال: حدثنا الجراح بن الضحاك الكندي عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وقال: إن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، وذلك أنه منه.
طيب ارتاح شوي. قال: وذكر السنيد بن داود قال: حدثنا أبو سفيان عن معمر عن قتادة قوله: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله الآية. قال المشركون: إنما هذا كلام يوشك أن ينفذ. فأنزل الله عز وجل، هو مكتوب هنا بالذال المعجمة والصواب بالدال، أن ينفد يعني ينتهي. قال المشركون: إنما هذا كلام يوشك أن ينفد. فأنزل الله تعالى ما تسمعون يقول: لو كان شجر الأرض أقلاما ومع البحر سبعة أبحر مدادا لتكسرت الأقلام ونفدت البحور قبل أن تنفد عجائب ربي. تنفد أيضا بالدال المعجمة بالدال المهملة، قبل أن تنفد عجائب ربي وحكمته وكلماته وعلمه. وذكر هارون بن معروف قال: حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن أساف عن فروة بن نوفل قال: كنت جارا لخباب بن أرت رضي الله تعالى عنه، فقال لي: يا هذا، تقرب إلى الله عز وجل بما استطعت، فإنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. وروي عن ابن عباس في قوله عز وجل: قرآنا عربيا غير ذي عوج، قال: غير مخلوق. وذكر الليث بن يحيى قال: حدثني إبراهيم بن أبي الأشعث قال: سمعت مؤمل بن إسماعيل عن الثوري قال: من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. وصحت الرواية عن جعفر بن محمد أن القرآن لا خالق ولا مخلوق، يعني لا خالق لأنه ليس الذات، ولا مخلوق لأنه كلام الخالق سبحانه وتعالى. قال: وروي ذلك عن عمه زيد بن علي وعن جده علي بن الحسين. ومن قال إن القرآن غير مخلوق وإن من قال بخلقه كافر من العلماء وحملة الآثار ونقلة الأخبار لا يحصون كثرة، منهم حماد الحمادين والثوري وعبد العزيز بن أبي سلمة ومالك بن أنس والشافعي وأصحابه والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وهشام وعيسى بن يونس وحفص بن غياث وسعيد بن عامر وعبد الرحمن بن مهدي وأبو بكر بن عياش ووكيع وأبو عاصم النبيل ويعلى بن عبيد ومحمد بن يوسف وبشر بن المفضل وعبد الله بن داود وسلام بن أبي مطيع وابن المبارك وعلي بن عاصم وأحمد بن يونس وأبو نعيم وقبيصة بن عقبة وسليمان بن داود وأبو عبيد القاسم بن سلام ويزيد بن هارون وغيرهم. قال: ولو تتبعنا ذكر من يقول بذلك لطال ذكرهم، وفيما ذكرنا من ذلك مقنع، والحمد لله رب العالمين. الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ذكر أكثر من 500 نفس من علماء الأمصار في مختلف الأعصار يقولون بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، أكثر من 500 نفس. قال رحمه الله تعالى: وقد احتججنا لصحة قولنا إن القرآن غير مخلوق من كتاب الله عز وجل وما تضمنه من البرهان ووضحه من البيان، ولم نجد أحدا ممن يحمل الآثار وينقل عنه الأخبار ويأتم به المؤتمون من أهل العلم يقول بخلق القرآن، وإنما قال ذلك رعاع الناس وجهال من جهالهم لا موقع أمر لهم، والحجاج الذي قدمناه على ذلك يأتي على كثير قولهم ودفع باطلهم، والحمد لله على قوة الحق حمدا كثيرا. يعني هذا الوجه أيضا قوي، يقال لهؤلاء: من سلفكم لأن القرآن مخلوق؟ جيبوا لنا عالم واحد. وهذا يذكرنا بقصة إيش؟ قصة صاحب كتاب الحيدة عبد العزيز المكي. ماذا قال للواثق؟ قال له: يا أمير المؤمنين، القرآن كلام الله مخلوق أو غير مخلوق؟ علمه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعلم؟ هذا السؤال وارد الآن. فيقال أن الواثق ويقال أن ابن أبي دؤاد قال لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي قال القرآن بس ما يعلم هل هو مخلوق ولا غير مخلوق. فقال ابن عبد العزيز المكي: أشيء لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلمه أنت وأصحابك؟ فظهرت شناعة قوله فقال: أقلني. قال: قد أقلتك. قد قال علمها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علم أن القرآن مخلوق. فقال له: علم النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن مخلوق، أدعى الناس أم لم يدعو الناس؟ قال: لم يدعو الناس. قال: شيء وسعه رسول الله، أما يسعك أنت؟ ففي كل الأحوال ندرك أن هذه الأقوال المحدثة. نعم، اقرأ الآن.
حفظكم الله. قال رحمه الله تعالى: باب الكلام على من وقف في القرآن وقال: لا أقول إنه مخلوق ولا أقول إنه غير مخلوق. قال: مسألة يقال لهم: لم زعمتم ذلك وقلتموه؟ فإن قالوا: قلنا ذلك لأن الله لم يقل في كتابه إنه مخلوق، ولا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجمع عليه المسلمون، ولم يقل في كتابه إنه غير مخلوق، ولا قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجمع عليه المسلمون، فوقفنا لذلك ولم نقل إنه مخلوق ولا إنه غير مخلوق.
يعني هؤلاء كأنهم إيش يسمون؟ الواقفة النصية، يريدون نص، هذا صب منهم. أيوة، يقال لهم،
قال: يقال لهم: فهل قال الله عز وجل لكم في كتابه قفوا فيه ولا تقولوا غير مخلوق، أو قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم توقفوا عن أن تقولوا إنه غير مخلوق؟ وهل أجمع المسلمون على التوقف عن القول إنه غير مخلوق؟ فإن قالوا نعم بهتوا.
يعني نعم، لم يقل ذلك، لم يتوقف ربنا ولا نبينا، لم يقل لنا قولوا غير مخلوق. نعم.
وإن قالوا لا، قيل لهم: ولا تقفوا عن أن تقولوا غير مخلوق بمثل الجهة التي بها ألزمتم أنفسكم على التوقف.
نعم، هذا رد على هؤلاء الذين يريدون نصا، فيقال لهم: أنتم تقولون القرآن كلام الله، لا تقولون عنه مخلوق ولا غير مخلوق. طيب، الآن وقفكم يحتاج إلى نص، أين الدليل التوقف؟ أين دليل التوقف؟ هذا إلزامهم. نعم، ثم يقال لهم،
قال رحمه الله: ثم يقال لهم: ولما أبيتم أن يكون في كتاب الله ما يدل على أن القرآن غير مخلوق؟ فإن قالوا: لم نجد.
نعم، هذا لم نجد. إذن هؤلاء يعني معناته قلة العلم. سبب وقت توقفهم، سبب توقف الأولين النص، سبب توقف الثانيين قلة العلم. فإن قالوا لم نجده أي لقلة علمنا قيل لهم أيوة
قيل لهم ولم زعمتم أنكم إذا لم تجدوه في القرآن فليس موجودا في القرآن.
يعني كان الواجب عليكم أن تبحثوا وأن تسألوا العلماء.
ثم إن نوجدهم ذلك نتلو عليهم الآيات التي احتججنا بها في كتابنا هذا واستدللنا على أن القرآن غير مخلوق كقوله عز وجل ألا له الخلق والأمر وكقوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وكقوله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي وسائر ما احتججنا به من آيات القرآن.
نعم.
ويقال لهم يلزمكم أن تقولوا في كل ما اختلف الناس فيه ولا تقدموا في ذلك على ولا تقدموا في ذلك على قول فإن جاز لكم أن تقولوا ببعض تأويل المسلمين إذا دل على صحتها دليل فلما لا قلتم إن القرآن غير مخلوق من الحجج التي ذكرناها في كتابنا هذا قبل هذا الموضع.
نعم.
قال سؤال فإن قال قائل حدثونا أتقولون إن كلام الله في اللوح المحفوظ قيل له كذلك نقول لأن الله عز وجل قال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالقرآن في اللوح المحفوظ وهو في صدور الذين أوتوا العلم قال الله عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وهو يتلى بالألسنة قال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إنا علينا جمعه والقرآن مكتوب في مصاحفنا في الحقيقة محفوظ في صدورنا في الحقيقة متلو بألسنتنا في الحقيقة مسموع لنا في الحقيقة كما قال عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله.
يعني هذا معنى كلام الإمام أحمد القرآن كلام الله حيثما تصرف قرأه القارئ حفظه الحافظ كتبه الكاتب القرآن كلام الله لا يتغير. مثل الآن لو جاء إنسان وقال إنما الأعمال بالنيات وقال هذا قولي نقول هذا ليس قولك هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم والصوت صوتك فإن كتبه قال هذا قولي قلنا هذا ليس قولك والخط خطك فإن حفظه وقال هذا قولي قلنا هذا ليس قولك والحفظ حفظك بس لا يختلف الحكم فالقرآن كلام الله حيثما تصرف. نعم.
عفى الله عنكم. قال رحمه الله سؤال فإن قال قائل حدثونا عن اللفظ بالقرآن كيف تقولون فيه قيل له القرآن يقرأ في الحقيقة ويتلى فلا يجوز أن يقال يلفظ به لأن القائل لا يجوز له أن يقول إنه كلام ملفوظ به
لأن كلمة لفظت به يعني أني ألقيته فمن هذا الباب كره بعض أهل العلم مسألة اللفظ لأنها مشابهة للقمة التي تلفظ وهذا وجه ولكن الوجه الصواب أن السلف عامتهم كرهوا مسألة اللفظ لأن اللفظ مصدر والمصدر كما مر معنا في الأمس يحتمل أن يراد به الفعل ويحتمل أن يراد به المفعول فلما يأتي إنسان ويقول لفظي بالقرآن ما ندري هل هو أراد فعل نفسه أو أراد الكلام الذي تلفظ به ولأجل هذا كره السلف هذه المسألة وقد فصلت فيه في كتابي القواعد المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن في المجلد الأول منه. نعم.
عفى الله عنكم. قال لأن العرب إذا قال قائلهم لفظت باللقمة من في معناه رميت بها وكلام الله عز وجل لا يقال ملفوظ به وإنما يقال يقرأ ويتلى ويكتب ويحفظ وإنما قال قوم لفظنا بالقرآن يثبتون أنه مخلوق.
هذا وجه آخر لماذا كره السلف مسألة اللفظ لأن الجهمية تذرعوا بمسألة اللفظ لما صارت الولاية لأهل السنة. ها. نعم.
ويزينوا بدعتهم وقولهم بخلقه يدلسوا كفرهم على من لم يقف على معناه فلما وقفنا عليهم معناهم أنكرنا قولهم، ولا يجوز أن يقال إن شيئا من القرآن مخلوق، لأن القرآن بكماله غير مخلوق.
نعم.
سؤال: إن قال قائل أليس قد قال الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون؟ قيل له: الذكر الذي عناه الله عز وجل ليس هو القرآن، بل هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ووعظه إياهم. وقد قال الله تعالى لنبيه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقد قال الله تعالى: ذكر الرسول. فسمى الرسول ذكرى، والرسول محدث. وأيضا فإن الله عز وجل قال: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، يخبر أنهم ما يأتيهم من ذكر محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، ولم يقل ما يأتيهم من ذكر إلا كان محدثا.
يعني في فرق بين العبارتين، قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا، فعلى هذا محدث يحتمل كما قال الشيخ يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه أو تبليغه وصوته، ويحتمل من ذكر من ربهم محدث أي جديد إنزاله، وليس معناها المخلوق. ولم يقل ما يأتيهم من ذكر إلا كان محدثا. نعم.
قال: وإذا لم يقل هذا لم يوجب أن يكون القرآن محدثا.
نعم.
ولو قال قائل ما يأتيهم من رجل من التميم من
لا تزود اقدر المكتوب، لا تجيب من كيسك. ها.
ولو قال قائل ما يأتيهم رجل من التميميين يدعوهم إلى الحق إلا أعرضوا عنه، لم يوجب هذا القول أنه لا يأتيهم رجل إلا كان تميميا، فكذلك القول فيما سألونا عنه.
يعني في اللغة العربية لا فرق بين هذه وتلك في العبارة، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، ولم يقل لا يأتيهم من ذكر إلا كان محدثا، فرق بين العبارتين. نعم. على كل حال بالنسبة لآية ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فيه ما ذكره المصنف من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن المقصود كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغه وصوته. الوجه الثاني أن المقصود ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث لا يلزم أن يكون مخلوقا كقول، لأنه لم يقل ما يأتيهم من ذكر إلا كان محدثا، فرق بين العبارتين. الوجه الثالث ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أن المقصود بالمحدث ليس المخلوق، المقصود بالمحدث جديد إنزاله. نعم. يلا خلص عشان نمشي.
قال: مسألة: وإن سألون عن قول الله عز وجل قرآنا عربيا، قيل لهم الله عز وجل أنزله وليس مخلوقا، فإن قالوا فقد قال الله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، والحديد مخلوق، قيل لهم: الحديد جسم موات، وليس يجب إذا كان القرآن منزلا أن يكون جسما مواتا، ولذلك لا يجب إذا كان القرآن منزلا أن يكون مخلوقا وإن كان الحديد مخلوقا.
نعم. يعني التفريق بين إنزال هذا وإنزال هذا، القرآن كلام الله أنزله الله عز وجل وليس كإنزال الحديد. ألا ترى أن الحديد جسم موات صامت؟ ها؟ وأما القرآن فليس جسم موات ولا هو صامت، وإنما هو وصف لله عز وجل. نعم.
مسألة: ويقال لهم قد أمرنا الله عز وجل أن نستعيذ به وهو غير مخلوق، وأمرنا أن نستعيذ بكلمات الله التامات، وإذا لم نؤمر أن نستعيذ بمخلوق من المخلوقات وأمرنا أن نستعيذ بكلام الله، فقد وجب أن كلام الله غير مخلوق.
هذه عدة أوجه ذكر فيها الشيخ عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، وأنه كلام الرحمن جل في علاه، وكلامه سبحانه وتعالى صفة من صفاته، وصفات الله تعالى مضافة إليه فهي مكتسبة خصائص الذات ولا يجوز أن تكون كصفات المحدثات المخلوقات، والله سبحانه وتعالى الأزلي الأبدي جل في علاه ليس كمثله شيء، الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نقف على هذا إن شاء الله، نكمل فيما يتعلق بذكر الاستواء على العرش بعد صلاة المغرب. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.